بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة زاد العلمية مساء كل أحد عند الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، بصحبة ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغاندي أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض الأحكام الشرعية والقضايا المعاصرة والجوانب الإيمانية التي يحتاج إليها المسلم. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم التوبة الصادقة. نسعد باستقبال اتصالاتكم عبر برنامج سكايب أو من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، كما نسعد بمشاركتكم في السؤال التفاعلي للحلقة والذي يقول: كيف تكون التوبة الصادقة إلى الله تعالى؟ كيف تكون التوبة الصادقة إلى الله تعالى؟ حياكم الله أجمعين، وحياك الله شيخنا،
حياك الله
تعالى أن يوفقك وأن يلهمك الرشاد في آمين. القول والعمل.
آمين آمين، جزاك الله خيرا، وحيا الله السادة المشاهدين جميعا.
كما نذكركم أحبتي أنه يوجد هاشتاج للبرنامج كيف أتوب، نسعد بمشاركتكم عبر برنامج تويتر بالمشاركة في الهاشتاج بكتابة الكلمات المحفزة والمشاركات الجميلة منكم. أحبتي الكرام، حديثنا اليوم حديث مهم جدا عن علاقة العبد بربه. موضوعنا اليوم استجابة للأمر الرباني الذي قال الله عز وجل فيه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فشيخنا حفظك الله، بودنا أن نستفتح بتعريف التوبة، ما المراد بالتوبة؟ ما هي التوبة حقيقة، التوبة الصادقة والتوبة النصوح، ما المراد بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن كل إنسان بحاجة إلى هذا الرجوع، لأن الإنسان قد خلق من الطين ونفخ فيه من الروح، فهذا الطين من الأرض ونفخة الروح من الله سبحانه وتعالى، هذا المزيج الذي جعل هذا الإنسان مخلوقا من الطين والروح، أحيانا يطغى هذا الطين والركون إلى الأرض، شهوات المادة، الحياة الدنيا، المعاصي، الذنوب، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذين المزيجين يختلطان في الإنسان، يغلب أحدهما الآخر تارة وينقص الآخر تارة. فلذلك يحتاج الإنسان دائما إلى تكرار التوبة، تكرار الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد غفلة ونسيان، بعد ارتكاب ذنب، حتى يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى سيرا صحيحا سليما. الذنوب باختصار هي أغلال تقيد الإنسان. تخيل إنسان أن يسير في الصراط المستقيم فينحرف، أو تخيله يسير في هذا الصراط المستقيم فيأتي عدو له فيقيده بأغلال، يقيد قدمه بأغلال، يثقله بأثقال. هذه الأثقال قد تكون معيقة للإنسان في سيره، لكنه يسير بضعف، وقد تكون والعياذ بالله موقفة له، قيد حتى وقف وصار لا يستطيع السير. التوبة هي فك هذه القيود والأغلال، يفك هذه القيود والأغلال وينطلق في سيره إلى الله سبحانه وتعالى انطلاقة سريعة صحيحة حتى يصل إلى جنات النعيم.
جميل هذا المثال الحسي الذي ضربته بالطريق المستقيم، أن الإنسان كأنه يشذ عن هذا الطريق وينحرف، فأن التوبة معناها الرجوع إلى هذا الطريق المستقيم وسلوكه.
صحيح، الشيطان له طرق، له طرق أحيانا قد يأتيه بطريق الشبهات، والتوبة من الشبهات هي الرجوع عن هذه الاعتقادات والانحرافات في الشبهات والبدع والضلالات، فيرجع إلى الطريق السوي وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق السوي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد تكون شهوات، يحتاج الإنسان أن يتوب من هذه الشهوات التي تصرفه عن إرادة الله جل جلاله وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى.
وقد تكون مثلا مثل ما ذكرتم تكاسل وغفلة، فتكون التوبة رجوع إلى السماء، إلى التعلق بالله عز وجل.
أحسنت، صعود إلى الله سبحانه وتعالى. صعود الروح إلى الله سبحانه وتعالى حتى ترجع إلى جنات النعيم. وبالمناسبة يعني أصلا سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو رجوع إلى جنات النعيم التي خلق الله سبحانه وتعالى آدم أول ما خلقه وجعله في جنات النعيم. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أن يستذكر أنه بتوبته أنه يرجع إلى منازله الأولى، إلى منزلة الجنة.
يعني هل يشعر بلذة، بطعم، بحلاوة لهذه التوبة؟ لها لذة وطعم؟
لا شك، لا شك. النفوس البشرية فيها حاجة للعبودية لله سبحانه وتعالى.
جميل.
لذلك المعصية تكدر النفس، كما أن النفوس فيها حاجة للطعام والشراب، وتجد أن هذا الجوع والظمأ يكدر الجسد. ولذلك تجد أن الجسد منزعج إذا جاع جوعا شديدا أو ظمأ ظمأ بالغا. كذلك الروح، الروح فيها حاجة، فيها حاجة لعبودية الله سبحانه وتعالى. إذا أعرض الإنسان عن هذه العبودية لله سبحانه وتعالى يجد في قلبه شتاتا وكدرا يتفاوت أهله فيه، وهذا نوع من أنواع الشقاء في هذه الحياة الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم على المعرض عن ذكره وآياته بالشقاء، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الضنك يعيشه هذا المعرض في الدور الثلاثة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، يعيش معيشة ضنكا لأنه قد أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والناس يتفاوتون في هذا الضنك.
إذن شيخنا، هل التوبة يحتاجها المذنب فقط أم كلنا نحتاج التوبة؟ حتى المطيع يحتاج التوبة
كل إنسان يحتاج التوبة، كل إنسان يحتاج أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان فيه نوع من التفريط الواجب عليه في حق الله سبحانه وتعالى أو المستحب له في حق الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ذلك في القرآن: على ما فرطت في جنب الله.
الله.
تفريط الإنسان أحيانا بفعله للمعاصي، وأحيانا يكون بتكاسله عن الطاعات، وأحيانا يكون بغفلة قلبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أنواع التفريط كثيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: جميعا، أي لا يظنن أحد أنه لا يخاطب بالتوبة. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا تأكيد لهذا الجمع، لخطاب الجمع بقوله جميعا. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الناس قسمين: تائب، وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون في القرآن الكريم.
جميل.
فلذلك إن لم تكن من التائبين فأنت من الظالمين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أزكى البشرية وخيرها وسيدها صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه، بل صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار والتوبة، كثير الاستغفار والتوبة صلوات الله وسلامه.
إذن شيخنا، ما هي حقيقة التوبة التي نتكلم عنها؟ كيف تتحقق التوبة؟ ما هي الأشياء التي تتوافر في التوبة فتكون توبة حقيقية أركانها؟
يعني التوبة هي أن يذكر حق الله سبحانه وتعالى عليه، كما ذكرنا النفس يعني تتفاوت في تقصيرها، فهناك المسرف على نفسه بالذنوب والمعصية، وهناك الكافر والمرتد الذي هو أبعد منه في الإسراف.
صحيح.
وهناك الظالم لنفسه، ودرجات الظلم للنفس تتفاوت، فهناك من يرتكب المعاصي الكثيرة، وهناك من يرتكب المعاصي أقل من ذلك، وهناك من يفرط في الطاعات المستحبة والمقربة له إلى الله سبحانه. فالناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، لكن الجميع مخاطب بهذا. فالتوبة باختصار هي أن يذكر الله، يرجع، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أن يعود ذكر الله جل جلاله في قلبه، يعود ذكر جنته، ذكر ناره، ذكر أسمائه، ذكر صفاته.
جميل.
هذا يعني أساس، هذا حقيقة التوبة. وأصلا المعاصي والسيئات لا يقع فيها العبد إلا بغفلة وجهالة. لذلك أس التوبة العلم بالله، وأس المعصية
الجهل
بالله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء
بجهالة.
لذلك قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى، قال: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. وبالفعل يعني لا شك أن هذا،
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، دلالة هذه الآية هل تدل على أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الله أنه يرجع فيندم أو يقلع؟
صحيح.
أو
صحيح.
كيف تتحقق التوبة حقيقة؟
التوبة الندم، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. أن يقول يا حسرة، بالفعل
مجرد أن يندم على،
يعني إذا ندم الإنسان تحسر حسرة حقيقية، هذا هو حقيقة وأصل التوبة، ركن التوبة الأعظم. لذلك كيف يحصل له هذا الندم إلا إذا ذكر الله جل جلاله، ذكر أسماءه وصفاته بالفعل، وذكر تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر عظمة الله جل جلاله، وتذكر هو تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، قال: يا حسرة على هذا التفريط الذي فرطته في جنب الله سبحانه. إذن الندم هو يعني ركن التوبة الأعظم. ركن
ماذا
التوبة
يترتب عليه؟
يترتب عليه أمور كثيرة،
مثل
أن يرجع إلى الله، يذكر الله، يستغفر لذنبه، أن يكف يده عن الذنب،
يقلع
تمام. يكف عن الذنب مباشرة. ليش؟ لأنه ندم. وأن يعزم في قلبه عزما حقيقيا ألا يرجع إلى الذنب، لأن من عزم في قلبه أن يرجع إلى الذنب لاحقا فهذا ليس نادما، هذا أمامه عائق، ربما عائق مادي، أو لم يستطع، أو ليس بيده مال ليرتكب الذنب، فيقول: سأتوقف الآن ثم أرجع إليه، فهذا ليس بنادم. الندم هو بالفعل أن يعني يتحسر تحسرا حقيقيا. في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تقطع قلوبهم، قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ورضي عنه في تفسير هذه الآية: تقطع قلوبهم ندما وتوبة. يعني بالفعل يشعر الإنسان بالحسرة البالغة في قلبه أنه قد فرط في هذه الدقيقة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، وأنه لا يستطيع أن يسترجعها. فإذا حصل له هذا الإحساس وهذا الندم، عزم أن يرتقي بنفسه، أن يذكر الله، أن يترك المعصية، أن يفعل الطاعة، أن يحسن.
جميل. ذكرتم الآن شيخنا الندم على ما مضى، العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، ثم الندم والعزم على عدم والإقلاع عن الذنب مباشرة. طيب بعض المعاصي وبعض المنكرات التي يقوم بها الإنسان قد تكون متعلقة بأناس،
نعم،
قد يظلم آخرين، قد يتعدى عليهم، قد يأخذ أموالهم،
نعم،
قد يسب أو يشتم أو يغتاب.
صحيح.
ويهتك عرض أناس، فكيف يستطيع التوبة من هذه الأمور وهذه، نعم، المعاصي؟
المعاصي بعضها يكون متعلقا بحقوق الخلق. المعاصي كلها تقصير في حق الخالق سبحانه وتعالى، فمن ترك الصلاة أو فرط في الصيام فهذا قصر في حق الخالق سبحانه وتعالى. أحيانا ينضاف إلى هذه المعصية أو هذا التقصير في حق الخالق تقصير في حق الخلق، مثل أن يسرق مال آخر أو غير ذلك. فندم هذا العبد، ندم هذا العبد على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، يقتضي منه أن يعزم على ألا يرجع إلى هذا الذنب، يقتضي منه أن يقلع عن هذا الذنب فورا. من مقتضيات هذا الإقلاع أن يكف عن آثار هذا الذنب الذي فعله، أن يتركها، أن يفعل ما يضادها. لذلك من كان قد أساء إلى مخلوق ثم ندم، فهذا يقتضي منه أن يعتذر، يقتضي منه أن يحسن إلى هذا الإنسان الذي أساء إليه. ومن سرق مالا يقتضي منه أن يرد هذا المال المسروق، فإن لم يعلمه، إن لم يعلم عين هذا المسروق منه مثلا، أو كان قد يعني غاب غيبة مثلا، سرق في سفر ولا يعلم من هذا الشخص الذي سرق منه. الآن هذه المعصية التي يعني تحترق في قلبه ستجعله يكف عن هذا المال، لأنه يرى أن هذا المال دخل عليه بغير وجه حق.
صحيح.
فلذلك نقول الواجب عليك أن تعيد هذا المال إلى المسروق. قال فإذا قال أنا لا أعرف هذا المسروق، نقول تصدق به عنه، تصدق، وهذه الصدقة ليست منك أنت، وإنما هي من
صاحب المال،
من صاحب المال، وأنت فقط عنه تتصدق كوكيل عنه، لأنك لا تعرفه، فأنت كأنك تدخر له هذا المال عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو غاية ما تقدر عليه.
تبقى التوبة معلقة حتى ترجع الحقوق إلى أصحابها.
لا شك أنه هذه من مقتضيات الندم، هذه من مقتضيات. لذلك هذه الشروط التي يذكرها أهل العلم هي راجعة للندم، يعني مقتضى الندم. لذلك أنت تأمل هذا النادم، هل يكون الإنسان نادما وهو يستمتع بهذا المال المغصوب ولا يريد أن يفارقه؟ إذا اختل قضية الإقلاع عن المعصية. صح.
بعضهم قد يكثر من النميمة أو الغيبة لأشخاص، وفي حال توبته قد يتعذر عليه أن يخبرهم، وقد يجد أن إخباره لهم قد يسبب أضرار أخرى أو يسوءهم أو كذا، فهل يلزمه إخبارهم أو
يعني
قد يكون
هناك؟ نقول افعل ما تقدر عليه دون أن يترتب على ذلك مفاسد أكبر وأعظم. لأن الفعل دائما إذا كانت مفاسده أكثر وأعظم فإن الشريعة لا تأمر به. فإذا كنت تظن ويغلب على ظنك أنك إن بلغته بأنك قد اغتبته وأنك تتحلل منه أنه سوف يغضب أو لن يطيب خاطره وهو لا يعلم بهذه الغيبة أصلا، فقد نقول نعم، يعني إما أن يرسل له رسالة مجهولة أن هناك من اغتابك وأنه يتحلل منك اليوم، ونقول له اذكر هذا الإنسان بالذكر الحسن، فإن كان قد اغتابه مثلا في مجلس أو في موقع على الإنترنت فإنه يذكره بالذكر الحسن في هذا الموقع أو في هذا المجلس حيث ذكره بسوء، حتى يغسل هذه الغيبة، يغسل آثارها شيئا فشيئا. لذلك الإنسان حقيقة ينبغي له أن يحذر من يعني مظالم الخلق، مظالم الخلق. لو أن إنسان مثلا اعتدى على ميراث إخوانه وأخواته مثلا، مقتضى الندم من هذه المعصية أن يرد إليهم حقوقهم. لكن لو قال أنا خلاص ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا البيت الذي تسلطت عليه إرثا، تسلطت فيه على ملك إخواني وأخواتي، خلاص سأبقى فيه، نقول هذا ليس ندما، أنت لن تندم،
لا تعتبر توبة،
أنت لم تندم. ركن التوبة الأساس والأعظم الندم، أن يتقطع قلبك بالفعل أن قد فعلت هذه المعصية، أنك قد فرطت في جنب الله، وتحاول جاهدا أن تتخلص من آثارها ومن عواقبها. لماذا؟ لأنك قد فعلتها في وقت غفلة وجهالة، وأنت الآن قد ذكرت الله سبحانه وتعالى وذكرت الدار الآخرة، فتخلص من كل آثارها ومن كل عواقبها.
هل يشترط شيخنا أن يغير الإنسان بيئته أو يقطع علائقه بما يذكره بالمعصية؟
يعني كلما الإنسان دائما تخلص من البيئة التي أعانته على المعصية كان أعول له على التوبة وعلى الاستمرار في الطاعة. لذلك يعني بعض الناس يقول إنني أريد أن أتوب ولكن لا أريد أن أتخلص من هذه البيئة. مقتضى كمال الندم أن يخرج عن هذه البيئة التي كان فيها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة قص قصة على أصحابه يرويها لنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قد قتل 99 نفسا والقتل لا شك أنه من كبائر الذنوب. فأراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أو قال عابد. فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له هذا العابد لا ليس لك من توبة. فقتله هذا الرجل وأتم به
المئة.
ثم سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى، يعني كان في قلبه شيء من الندم، يريد أن يرجع، شيء من الحرقة على هذه المعصية، فيسأل عن طريق للخلاص منها. فدل على عالم فقال هل لي من توبة؟ فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ نعم. فتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، والحق بأرض كذا فإنها أرض خير. إذن الإنسان إذا تاب الله سبحانه أحسن يبحث عن من يعينه على الطاعة، يعني يصحح رفقته، يصحح
يذكرونه بالله عز وجل،
يصحح البيئة التي كان، يعني مثلا كانت هذه المعاصي تدخل عليه مثلا بسبب جهاز أو بسبب إنترنت أو بسبب قناة فضائية محرمة تبث المنكرات والفسوق، يتخلص من هذا الجهاز الذي يبث هذه القناة،
يشغل نفسه بشيء آخر،
يشغل نفسه ب يعني مثلا موقع مبارك، بقناة مباركة، بدراسة مباركة، بصحبة طيبة. الإنسان إذا تخلص من هذه البيئة التي دعته إلى الفساد والفسوق والغفلة يتخلص منها شيئا فشيئا، ويهيئ لنفسه البيئة الصالحة الطيبة شيئا فشيئا، فبالتالي يتغير حاله ويحسن ويترقى شيئا فشيئا.
طيب شيخنا، ما الأشياء نستطيع أن نقول التي إذا تذكرها الإنسان يتشجع للتوبة ويتحفز لذلك ويشعر بهذا النعيم الذي ذكرتم عنه، النعيم القرب من الله عز وجل، كيف يتعامل مع الله عز وجل، ما الدافع العظيم الذي يجعله يتشجع ويقبل على التوبة؟
يعني أهم شيء يدفعه لماذا يتوب، أهم شيء يدفعه للتوبة أن يتخلص من هذه الأغلال والقيود التي تأسره. هل نحتاج أن نسأل الأسير المغل بهذه الأغلال والقيود أن نقول له لماذا تريد أن تتحرر من الأسر؟ هذه إجابة بديهية، لأن هذه الذنوب، الذنوب قيود، أغلال تقيده في سيره، تثقله، إما أن تثقله وإما أن توقفه. فهذا الأسير يريد أن يتخلص، هذا الذنب يحرمه العلم بالله سبحانه وتعالى.
هذا هو العلم بالله. أنا قاطعك شيخنا، العلم بالله، فما ظنكم برب العالمين؟
صحيح؟
ماذا يظن بالله عز وجل؟ كيف يكون العلم بالله عز وجل حال التوبة؟
يعني يخاف الله سبحانه وتعالى، يحب الله سبحانه وتعالى، يرجو الله سبحانه وتعالى، يظن به قبول التوبة، يظن به أن الله سبحانه وتعالى قد أوقد في قلبه هذا السؤال ليقبله ويتوب عليه. فلذلك
إن الله يحب التوابين،
لا شك، ويدخل في محبة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هناك عدد، إذا علم الله سبحانه، علم بالله سبحانه وتعالى، فإنه يتشجع ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذه القيود والأغلال التي تقيده في سيره إلى الله سبحانه. الإنسان لو علم ما أثر هذه الذنوب والمعاصي التي يقوم بها في سيره إلى الله سبحانه وتعالى اشمأز منها، يحرم معرفته بالله سبحانه وتعالى، كل ما أقدم على ذنب أو معصية يزداد جهلا بالله سبحانه وتعالى، يحرم خشية الله، يحرم التوفيق إلى الخير، يحرم إذا قام بالمعصية يحرم ما يقابلها من الطاعة، يحرم من لذة الصلاة، من لذة الدعاء، من لذة المناجاة، يحرم البركة في رزقه وفي ماله. إذن آثار كل قيد من هذه القيود والأغلال يحرمه من خيرات كثيرة.
الحديث القدسي حديث جميل، عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب، أذنب عبدي ذنبا فعلم، لو تذكرون لنا الحديث.
يعني أحسنت، أن الإنسان كله، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لذلك الإنسان كلما أذنب ذنبا يذكر الله سبحانه وتعالى. أعظم أساس يحفز الإنسان للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته، العلم بثوابه وعقابه، العلم بتعظيمه لله سبحانه وتعالى. لذلك أصلا ما هو منشأ التوبة في القلب؟ هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الأمر، تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، واستصغار النفس واحتقارها ومعرفة قدرها، هذا كله يجعل الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه.
أحسن الله عليكم شيخنا وزادك الله من فضله. استأذنك شيخنا في أخذ فاصل. أحبتي فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
من طبيعة ابن آدم أن يخطئ، لكن ليس من الطبيعي في المسلم أن يفتخر بالمعصية أو أن يعلنها ويجاهر بها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فالمجاهر يفضح نفسه ويضر غيره، لأن المعاصي إذا أعلنت استوجبت العقوبة العامة من الله تعالى. قال بلال بن سعد: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. فالمجاهر بالمعصية يراه الناس عليها فتهون في نفوسهم ويفعلون مثله، ويصير من الأئمة الذين يدعون إلى النار. والمجاهر يعرض نفسه لغضب الله، فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. والمجاهر يعرض نفسه للعقوبة الدنيوية، ففي الحديث: اجتنبوا هذه القاذورة، أي الفاحشة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. ومن عقوبته أنه يجوز ذكره بذنبه تحذيرا منه، فمن جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. ومن عقوبته أنه يهجر في الله، فقد رأى المسلمون أن يهجروا المظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية فإن هذا لا يهجر. ومن أعلن بالمعصية فليعلن التوبة حتى يصير قدوة حسنة وتمحى صورته السيئة من أذهان الناس. قال ميمون بن مهران: من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الله يغفر ولا يعير، والناس يعيرونك ولا يغفرون.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله مرة أخرى أحبتي الكرام. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله. سلام.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا، كنتم قد تكلمتم عن محبة الله عز وجل للتائبين وتعامل العبد مع ربه أثناء التوبة.
من أعظم يعني ما يعين الإنسان على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الغفور، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو التواب سبحانه وتعالى. علم الإنسان بهذه الرحمة يجعله مؤملا طالبا لها. لذلك من أعظم ما يصرف الإنسان عن التوبة أن ييأس من رحمة الله وأن يقنط. فما فائدة أن يقدم على شيء يعلم أنه لن يقبل فيه اعتذاره. لذلك القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من أعظم الجرم في اعتقاد هذا الإنسان، أن يعتقد أنه لا يمكن أن يقبل. ولا في القرآن لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فالإنسان لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحيم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يقبل توبة العبد، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يوقظ في قلب هذا العبد جذوة تجعله يحترق على ندما على هذه المعصية. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يوفق لهذا العبد الأسباب التي تجعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يهتدي، يسمع الموعظة، يسمع الذكر، يسمع الآية فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد أنه هو الذي يوفقه لهذه التوبة، ويخلق في قلبه أسبابها، وهو الذي دعاه لها، وهو الذي يسر له القيام بها، ثم بعد ذلك هو الذي يقبلها سبحانه وتعالى.
يذنب الإنسان
تتمة لذلك. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا قبل هذه التوبة أنه يفرح بها. حقيقة الإنسان يعني يعجب من هذا، كيف يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ناقته ثم لقيها فقال من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا رب.
اختلطت المسائل.
لا شك أنه هذا الفرح الذي يعني يفرح الإنسان يعني أنه وجد دابته أو ضالته في صحراء كاد أن يهلك فيها، فرح عظيم. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا.
ولله المثل الأعلى. أحيانا إذا أخطأنا في حق أحد منا ثم رجع الإنسان فاعتذر، ثم رجع إلى الخطأ مرة ثانية ثم اعتذر، ثم قد يمل منها الشخص وقد يتضجر من وجوده وتكرار الخطأ معه.
نعم.
ولكن هل هذا يحصل مع الله عز وجل، أن الإنسان يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر فيترك الاستغفار، ويقول قد يستمر يعني على ذنبه ويترك الاستغفار؟
هذا من مداخل الشيطان، من مداخل الشيطان أن يظن الإنسان بربه سبحانه وتعالى أنه قد مل منه، وأنه لا يريد منه توبته.
جميل.
وأنه قد كثر منه الذنب والعصيان فصار يقنط من رحمة الله. هذا من مداخل الشيطان العبد، أنه يعني يوسوس للإنسان فيقول: إلى متى تذنب، وإلى متى تستغفر، وإلى متى تضحك على نفسك، وإلى متى
أنت منافق،
وإلى متى تنافق. كلا، الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. التوابين هم الذين يكثرون من التوبة، الأواب هو الذي يكثر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك كلما أذنب الإنسان ذنبا فإن الواجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بل إننا نقول: إذا أذنبت فلا تؤخر هذه التوبة ولا تماطل فيها، فإن تأخير التوبة ذنب آخر، بادر إلى هذه التوبة، ولا تقنط من رحمة الله، فإن القنوط من رحمة الله ذنب آخر. وقبول وسوس الشيطان هذا الذي يوسوس لك بأنك قد أكثرت من الذنوب وأنه لا داعي للتوبة، هذا ذنب آخر.
أحيانا إذا تذكر الإنسان أن الناس ينطلقون إلى الله عز وجل يسارعون في الخيرات وهو ما زال يعالج قيوده ويعالج أخطاءه في الماضي، قد يكون هذا دافع له أن يتحرر منها سريعا.
لا شك أن الإنسان يعني عليه أن يتحرر، عليه أن يبادر، وأن يعني يعاجل في التحرر من هذه القيود والأغلال التي تثقله في سيره إلى الله سبحانه وتعالى.
هل السؤال هنا المتعلق بالفقرة السابقة، هل المذنب يحب الله، وهل الذنب دلالة على ضعف؟ أو
طبعا لا شك أن الذنب نوع من القصور في العبد، ومحبته لله سبحانه وتعالى يعني لا يوصف الإنسان بأنه مبغض لله أو محب لله بإطلاق. وإنما الإنسان كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى فإن في قلبه من محبة الله ما جعله مؤمنا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل مؤمن شهد الشهادتين لله سبحانه وتعالى، فإن في قلبه من محبة الله ما جعله يشهد هاتين الشهادتين. لكن الناس يتفاوتون في محبتهم لله، فمن الناس من تكون محبته لله محبة عظيمة بالغة تحرق في قلبه الشبهات والشهوات، تضيء له نوره ودربه وطريقه. ومن الناس من تكون محبته لله أقل من ذلك. فهل المذنب يحب الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لا شك أن في قلبه من محبة الله ما أبقى معه أصل الإيمان.
صحيح.
طيب، هل عنده قصور في محبة الله؟ لا شك أنه نعم، عنده قصور في محبة الله، ولذلك وقع في هذا الذنب. لذلك يخطئ بعض الناس خطأ في هذا المذنب في اتجاهين. من يقول إن هذا المذنب لا يحب الله ولا يحب رسوله، وهذا خطأ، بل إن هذا الخطأ قد حصل في زمن النبوة. قيل لذلك الرجل الذي جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أقام عليه حد الخمر، قيل ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي لا تسبوه فإنه يحب الله.
الله،
إذن أثبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له محبة الله، وكونه مؤمن أثبت الله له قبل ذلك. والذين آمنوا أشد حبا لله، فأصل الإيمان لا شك أن فيه قدر محبة الله. لذلك لا يقال إن المذنب لا يحب الله. الخطأ الثاني في المقابل، من يظن أن هذا المذنب عنده كمال محبة لله، كمال المحبة، نقول لا، ليس عنده هذا الكمال، ولهذا وقع في هذا الذنب والمعصية ولم يحصل له هذا الكمال. لذلك ينبغي الإنسان أن يسعى في تكميل محبته لله سبحانه وتعالى وزيادتها، وكلما ازداد حب الله سبحانه وتعالى في قلبه فإنه تنطفئ في قلبه محبة الشهوات التي صرفته عن الله سبحانه وتعالى،
فيكون الناس كالمنازل مثل السابقين والمقربين وأصحاب اليمين.
صحيح.
على مراتب
يتفاوت الناس في محبتهم لله تفاوت عظيمة.
طيب شيخنا، كان الإخوة في فريق البرنامج عدوا سؤال تفاعلي، كان يقول السؤال كيف تكون التوبة الصادقة إلى الله تعالى. السؤال وضع في الفيسبوك وشاركوا أصدقاء البرنامج، وكذلك وردتنا مشاركات صوتية.
نعم.
فأستأذنك في أخذ بعض المشاركات الكتابية ثم مشاركة صوتية. يقول هذا أمير، يقول التوبة الصادقة تتحقق بتحقق شروطها، وهي ترك الذنب والندم والعزم على عدم العودة للذنب ورد المظالم إلى أصحابها، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد. وهذه أم إسراء تقول بالاستغفار والابتعاد عن المعاصي وكثرة الذكر. وفارس بركات يقول بالندم الشديد وقراءة سورة البقرة وصلاة ركعتين. إن كان لك من تعليق، ومشاركات كثيرة ما شاء الله تبارك الله من
يعني كلها جزاهم الله خير، كلها مشاركات طيبة ومباركة. أن يندم وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه، وأن يقرأ سورة البقرة أو غيرها من سور القرآن الكريم، فإن كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، أو يكثر الصدقة أو يكثر الصلاة. ولا شك أن للصلاة أثرا في مغفرة الذنب، في قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له. ففسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه ذكر الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ففسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قول الله ذكر الله بأنه صلاة ركعتين، ذكر الله فاستغفر الله صلاة ركعتين.
هذه ما يسميها البعض صلاة التوبة مثلا.
أحسنت، يسميها بعض أهل العلم صلاة التوبة،
عبادة يعني
ركعتين. نعم،
ركعتين يصليها إذا أذنب ذنبا.
إذا أحسنت، إذا أذنب وأقبل على الله سبحانه وتعالى مستغفرا تائبا، هذه هاتان الركعتان لا شك أنها نوع من غسل الذنوب. في الحديث حديث أبي بكر الصديق جمع النبي صلى الله عليه وسلم معها كذلك الطهور، والطهور لا شك أن له تأثيره في غسل الذنوب. لذلك إقبال عبد على الله سبحانه وتعالى وذكر الله، وذكر الله أشمل في قوله سبحانه ذكر الله أشمل من الذكر اللساني، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أشمل. ذكر الله يعني بقلوبهم ألسنتهم بالصلاة، يعني يشمل هذا حتى ذكر القلب، يعني بمعنى أنه تذكر الله جل جلاله، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، تذكر أنه هو الغفور الرحيم وغير ذلك.
هذه مشاركة شيخنا، مشاركة صوتية على السؤال التفاعلي من خديجة من المغرب، نستأذنك في أخذ المشاركة. الإخوة في البرنامج، مشاركة خديجة من المغرب. طيب نأخذ مشاركة حسن مزين من المغرب، ثم نأخذ مشاركة خديجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التوبة هي باب الله المفتوح الذي لا ينغلق حتى تطلع الشمس من مغربها وتقبض الروح إلى بارئها. هي واجبة في حق العباد، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن كان الذنب بين الله وعبده فله شروط ثلاث نعرفها، وهي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. وإن كانت الذنوب بين العباد فهي أكبر خطرا، لأنها تتعلق بحقوق العباد، فيستوجب على التائب إرجاع الحقوق لداويها. والله في تعامله مع العباد غفور رحيم، لذا على المؤمن أن يغلب جانب الرجاء أكبر من جانب الخوف، لأن نتعامل مع إله غني رؤوف رحيم، وقد قال تعالى: ورحمتي سبقت غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فله بعملها فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده حسنة حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
جزاك الله خير. هذا الأخ حسن مزين، جزاك الله خير أخ حسن. المعذرة، مشاركة الأخت خديجة من المغرب ليست جاهزة. هذه بعض المشاركات، تسمح لنا شيخنا القراءة؟
نعم.
هذا إحسان يقول: يقول العبد كلما أحب الآخرة وكانت نصب عينيه كلما كانت فجوة عميقة بينه وبين الذنوب، وخافه الشيطان ولم يوقعه. وهذه أم إيناس تقول: الاستغفار وترك المعصية وعدم الرجوع لها. شيخنا، ذكرتم الصلاة، صلاة الركعتين، هل من أدعية مثلا يدعو بها الإنسان تكون معينة له على التوبة، يدعو الله عز وجل بها، من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها؟
نعم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه، فمن أعظم الأدعية الاستغفار، أن يستغفر ويكثر من هذا الاستغفار. من أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها، بل أرشد إليها حبيبه وصديقه وصاحبه في الهجرة أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحبه وحبه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الإنسان لا ينقضي عجبه من تأمل هذا الدعاء، كيف يرشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ إذن ما حال المذنبين، ما حال الناس غير أبي بكر الصديق الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. لا شك أن هذا يدعونا إلى كثير من التأمل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
أنا صراحة كان في بالي سؤال مهم جدا، لكن في مشاركة قريبة من هذا السؤال، ما أدري المشاركة السابقة اللي عرضتهم، هذه أخت أرسلت تقول: أنا ارتكبت ذنب كبير وفضحني أحد الناس عند أهلي، مع أنني ذات سمعة طيبة، لكن لا أدري كيف ارتكبت هذا الذنب، والحمد لله أنا تبت إلى الله عز وجل، ولكن ما زال هذا الشخص يهددني وأقاربي يتوعدوني بالقتل والطلاق، فما التوجيه وكيف أعمل، وما هي النصيحة التي توجهون لهذه المرأة ولمن يقول أن لا توبة لها؟
نعم،
أنه قد يستعظمون العمل الذي قامت به.
لا يوجد ذنب ليس منه توبة، فإن الله سبحانه وتعالى قد عرض التوبة على كل أحد في كل ذنب. ويكفينا أن نعلم قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، في قول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فليس هناك على وجه الأرض ذنب ليس منه توبة، بل كل ذنب مهما كان عظيما فإن باب التوبة فيه مفتوح. الله سبحانه وتعالى عرض التوبة على من أساء إليه سبحانه وتعالى بنسبة الولد إليه. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
وهم سبوه وشتموه
وهم قد سبوه وآذوه بنسبة الولد إليه، وهذه الأذية تكاد تنشق منها الأرض وتخر الجبال هدا، فهي لا شك أنها يعني تقصير عظيم في حق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
الله أكبر من كل ذنب، من كل ذنب.
أحسنت. فلذلك الإنسان عليه أن يستشعر أنه مهما بلغ ذنبه في عظم الجرم فإنه صغير أمام عفو الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الذي أنصح به كل مسلم. الأمر الثاني، علينا نحن جميعا أن نعين أنفسنا وإخواننا وأخواتنا على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا ننفرهم من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نفضحهم بل نستر عليهم ما استطعنا والله تعالى.
هذه مشاركة خديجة من المغرب جاهزة، استأذنك شيخنا في عرضها.
طيب.
التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق أدمي، فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.
ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة، والابنة مربى على الفصاحة ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله، جزاه الله خيرا الأخت خديجة، وجزا الله خيرا أهلها
الابنة. شيخنا استأذنك مرة أخرى في مداخلة جميلة جدا بجمال صاحبها، سميكم الشيخ منصور السالمي. نعم. هو معنا الشيخ منصور، حياكم الله شيخ منصور.
حياك الله يا شيخنا الحبيب.
حياك الله وبياك، الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك.
الله يرفع قدرك يا شيخ منصور ويرفع عنك الدنيا والآخرة.
آمين آمين، جزاك الله خير وياك الله يحفظك.
نحبكم بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي حوتنا لها.
الكلمة عندك شيخ منصور.
طيب منصور، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صراحة سعيد أني خرجت في هذه القناة المباركة، قناة زاد، أسأل الله أن يوفقهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. سعيد صراحة أني يعني التقيت فيك الشيخ منصور،
شكرا الله،
يعني شاركتك في هذا البرنامج، أسأل الله جل في علاه أن يجعله برنامج مبارك. يعني سبحان الله، إن كان من خاطرة قرآنية من حول التوبة أو تتكلم عن التوبة، فانظروا إلى خطاب الله عز وجل لأهل الإيمان جميعا. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا رد على من يقول أنا ما أحتاج إلى التوبة. إذا كان أهل الإيمان يحتاجون إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل جميعا، والتوبة إلى الله عز وجل سبب للفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب رضا الله سبحانه وتعالى، وأعظم مرهوب هو سخط الله جل وعلا وناره جل في علاه. من أجل ذلك الإنسان إذا أراد النجاة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا نتوب إلى الله جل وعلا؟ وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر إلى الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن من باب أولى، الإنسان إذا وفق أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله جل في علاه ترى الله عز وجل يرحمه، بل أعظم من ذلك أن الله عز وجل يتودد إليه جل في علاه. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي الثمرة؟ إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. الله عز وجل يرحم هذا المستغفر التائب، وكذلك يتودد إليه جل في علاه. ومن ود الله عز وجل للتائب أن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسناته. هذا يجرنا إلى آية في سورة الفرقان، يقول ربي جل في علا فيها: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن ود الله عز وجل للتائب أيضا أن الله جل وعلا يجلب له محبته سبحانه وتعالى. قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن ود الله عز وجل للتائب المستغفر أن الله عز وجل بتوبته واستغفاره ربما يعطيه الله عز وجل ويورثه الله جل وعلا جنات الخلود. الله عز وجل يقول في سورة مريم، اسمعوا هذه الآية وتأملوها جيدا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله يجعلنا ممن يتوب إلى الله ويعود إلى الله ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. وشاكر لكم إنكم جعلتموني وشارك معكم.
جزاك الله خير شيخ منصور،
الله ينفع بك،
أكرمتنا وجزاك الله خير وزدت على السمن عسلا، ما قصرت شيخ منصور. الله يرفع
قدرك،
نشكر لك مداخلتك، حفظك الله شيخ منصور.
جزاك الله
شيخنا، الله يحفظكم سميكم شيخ منصور. كانت مداخلته جميلة، وأشار لبعض الآيات التي فيها تعظيم لحالة التوبة والقرب من الله عز وجل. إن ربي قريب مجيب، إن ربي رحيم ودود.
صحيح.
فإن كان لكم من تعليق أنا
ما يعني لا مزيد على كلام أخي المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه جميعا، يعني يجزيه جميع إخواننا ومداخلات الإخوة جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأن يكتب لأخي المبارك يعني القبول والنفع لكلماته. التوبة آثارها آثار عظيمة ومباركة ونافعة في حق كل أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أختم حقيقة حديثي بأهمية أن يعترف الإنسان بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا لم يعترف بهذا التقصير لم يوفق للتوبة. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالإنسان عليه أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مناجيا ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فيقول: اللهم اغفر لي جهلي وتقصيري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي. أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بذنبي. من لم يعترف بذنبه بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف يتوب؟ على ماذا يندم؟ لذلك على الإنسان دائما أن يعترف بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، أن يعترف بجهله، أن يعترف بخطئه بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندئذ سيجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما ودودا متقبلا لتوبته، توابا رحيما يتوب عليه، رحيما ودودا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين،
أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم الله من فضله، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك وعلى المشاهدين أجمعين بالتوبة الصادقة النصوح التي يمحو بها خطايانا ويبدلها إلى حسنات. ثم أشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات النيرات وعلى ما أجدت به علينا، ونشكر الأحبة المشاهدين على حسن استماعهم وإنصاتهم ومشاهدتهم لنا. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
مرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى.